بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر، قال الحافظ الإمام ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى في سننه: باب فيما أنكرت الجهمية. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي ووكيع حا قال: وحدثنا علي بن محمد قال: حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما أنكرت الجهمية. الجهمية فرقة من فرق الضلال ينفون الصفات وينسبون إلى الجهم بن صفوان، وهو الذي أظهر هذا المذهب الخبيث ونشره، فنسب هؤلاء الضلال إليه لأنه هو الذي أظهره ونشره، وإلا فإنه موجود قبله، لأن سبقه إلى ذلك الجعد بن درهم، ولكنهم نسبوا إلى الجهم لأنه هو الذي أشهره وأظهره ونشره فنسبوا إليه، وهم فرقة من فرق الضلال، وهم المعطلة الذين يعطلون الصفات وينفون عن الله صفاته. ومن المعلوم أن نفي الصفات يؤدي بصاحبه إلى نفي المعبود، وأنه لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، وإنما الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق. فهم ينفون عن الله الصفات ويعطلون الله عز وجل من صفاته، فيؤول أمرهم إلى أنه لا وجود لله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف، بعض العلماء: إن المعطل يعبد عدما، إن المعطل يعبد عدما، أي لا وجود لمعبوده، لا وجود لمعبوده. ثم ذكر، ثم إن الإمام بن عبد البر رحمه الله ذكر المعطلة وأنهم يصفون من يثبت الصفات بأنه مشبهة، لأنهم لا يتصورون إثبات الصفات إلا على وفق ما هو مشاهد ومعاين في المخلوقات، فيفرون من الإثبات لئلا يقعوا في التشبيه، ولكنهم فروا من تشبيه سيء تصوروه ووقعوا في تشبيه أسوأ منه، هو التشبيه بالمعدومات، ففروا من التشبيه بالموجودات الذي تصوروه، وإلا فإن الإثبات لا يستلزم التشبيه، ووقعوا في تشبيه أسوأ منه والتشبيه بالمعدومات. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وهم عندما من أقر بها نافون للمعبود، يعني الذين يصفون، الذين يثبتون الصفات بأنه مشبهة، هم عندما من أقر بها نافون للمعبود. الذهبي رحمه الله في كتابه العلو ذكر يعني هذا نقل هذا الكلام لابن عبد البر ثم قال صدق والله يعني أن الذين ينفون الصفات أو الذين لا يثبتون الصفات ويعطلون الله عز وجل من صفاته أنهم نافون للمعبود. قال ابن عبد قال الذهبي معلقا على كلام ابن عبد البر في كتابه العلو قلت صدق والله فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد إن أناسا قالوا في دارنا نخلة فقيل لها ساق قالوا لا فقيل لها خوص وعشب قالوا لا ألها قنو قالوا لا وكل صفة من صفات النخلة إذا سئلوا عنها نفوها قيل إذن ما في داركم نخلة إذن ما في داركم نخلة ما دام أنها نخلة لا ساق لها ولا خوص لها ولا عشب لها ولا قنو لها ولا وكل صفات النخل لا توجد فيها إذن لا وجود لها إذن لا وجود للنخلة التي نفيت عنها جميع صفات النخل. فكذلك الجهمية بالنسبة لله عز وجل الذي نفى عن الله الصفات ليس له سمع ولا بصر ولا 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 إلى آخره النتيجة أنه لا وجود له. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما إن المعطل يعبد عدما. ويقابل المعطلة المشبهة الذين يجعلون صفات الله عز وجل مشابهة لصفات المخلوقين وسمعه كأسماعهم وبصره كأبصارهم ويده كأيديهم فيجعلون ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات على وفق ما هو مشاهد ومعاين بالنسبة للمخلوقات. والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء لا يقال بنفي الصفات ولا يقال مع الإثبات بالتشبيه. فأهل السنة والجماعة مثبتة منزهة غير مشبهة ولا معطلة فهم بإثباتهم خالفوا المعطلة لأن المعطلة غير مثبتة ومع إثباتهم فهم منزهة غير مشبهة وبذلك خالفوا المشبهة. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون يجب أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله دون تشبيه أو تمثيل ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية الكريمة فيها الجمع بين الإثبات والتنزيه الذي هو طريقة أهل السنة والجماعة. فإن قوله هو السميع البصير إثبات وقوله ليس كمثله شيء تنزيه فهم بإثباتهم خالفوا المعطلة وبنفيهم التنزيه خالفوا المشبهة فصاروا مثبتة منزهة مثبتة ليسوا معطلة ومنزهة غير مشبهة. فجمعوا بين الإثبات والتنزيه وسلموا من التعطيل والتشبيه فهم مثبتة ليسوا معطلة ومع إثباتهم هم منزهة ليسوا مشبهة كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة أثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. وهذا يقال في جميع الصفات يقال في جميع الصفات أنها تثبت الله عز وجل على وجه يليق بكمال الله مع معرفة الناس بالمعاني لا يقال أن المعاني غير معروفة فإن السمع غير البصر والبصر غير الكلام والكلام غير القدرة والقدرة غير اليد فهذه كلها صفات. فالصفات هي متحدة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات، متحدة من حيث الذات لأنها كلها قائمة بذات الله عز وجل، ومتباينة من حيث الصفات لأن السمع غير البصر، والبصر غير الكلام، والكلام غير الوجه، والوجه غير اليد، وهكذا وهكذا. صفات الله عز وجل كلها على هذا النحو وعلى هذا المنوال. ومن قواعدهم أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنه يثبت لله ذات لا تشبه الذوات، كذلك يثبت لله صفات لا تشبه الصفات. وكذلك أيضا لا يفرق بين صفة وصفة بأن يقول هذه نثبتها والعقل دل عليها وهذه لا نثبتها، لأن العقل لم يدل عليها وإثباتها يقصد التشبيه. القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فكما نثبت لله صفاتا على وجه يليق به نثبت جميع الصفات على هذا المنوال وعلى هذا النحو. وطريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات أنهم يثبتون لله عز وجل مع فهم المعاني، ولكن لا يكيفون ولا يقولون كذا وكذا، كيت وكيت، صفتها كذا وكذا. فهم يثبتون الصفات مع فهم معانيها دون أن يخوضوا في الكيفية، وهذا هو الذي جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم لأن الله خاطب الناس بكلام يعرفون معناه، ما خاطبهم بكلام لا يفهم معناه، وإن بكلام مفهوم المعنى. ولكن الكيفية التي يكون اتصاف الله عز وجل في الصفات هذه التي هي التي لا يعلمونها. فهم ولهذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، يعني كيفية الصفة مجهولة ومعناها معلوم، لأن السمع معلوم أنه يتعلق بالمسموعات، والبصر يتعلق بالمبصرات والمرئيات، وهكذا هذا هو معناه. فالسمع غير البصر والبصر غير السمع، لكن الكيف كيفية الصفة، كما أن الذات لا يعلم كيفيتها لا نعلم كيفيتها، فالصفات لا نعلم كيفيتها، وإنما نثبت الله عز وجل على ما يليق به إثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعطيل، إثباتا بلا تنزيه وإثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية نفوا الصفات، والصفات كما عرفنا هي كلها من باب واحد، وأهل السنة والجماعة يثبتون فلا يشبهون ولا يعطلون، فهم مثبتة منزهة غير مشبهة وغير معطلة. وبذلك كانوا آخذين ومتقيدين بما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحكمون العقول ولا يعولون عليها، بل التعويل على إثبات ما أثبتت النصوص على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله دون أن يثبتوا مع التشبيه ودون أن ينفوا مع التعطيل، وإنما يثبتون بلا تنزيه، يثبتون بلا تكييف وينزهون بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بدأ بالرؤية، ذكر الأحاديث في الرؤية أو بعض الأحاديث في الرؤية، وأن الله ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من أصحابه فأراد أن يبين لهم رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأنهم يرونه، فبين إثبات الرؤية وتحققها بكونهم يرون القمر متحققين رؤيته لا يشكون فيها ولا يتضامون بمعنى يلتصق بعضهم ببعض حتى يروه، بل كل يراه بدون تضام. وفي بعض الألفاظ تضامون من الضيم، ويعني في حصول الرؤية، بحيث يعني تحصل أو لا تحصل وإنما هي حاصلة. فلا تضامون، لا تضامون، يعني أن يلتصق بعضكم ببعض للازدحام على الرؤية، بل كل يرى الله عز وجل كما أنكم ترون القمر، وكل يراه دون أن يحتاج إلى أن يلتصق بصاحبه، وإنما كل واحد في مكانه، وكل واحد في أي مكان كان ينظر إلى القمر ليلة البدر فإنه يراه. فإذا رؤية الله عز وجل محققة في الدار الآخرة، كما أن رؤيتكم للقمر ليلة البدر محققة لا تشكون فيها ولا ترتابون فيها. وهذا التشبيه ليس بالمرئي بالمرئي، وإنما هو للرؤية بالرؤية، يعني تشبيه للرؤية بالرؤية، أي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة برؤية القمر في الدنيا. وليس تشبيه الله بالقمر أو القمر بالله، فالله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر لهم هذه إثبات الرؤية بشيء يشاهدونه ويعاينونه، ورؤيته متحققة عندهم. فرؤية الله عز وجل في الدار الآخرة متحققة، كما أن رؤيتهم في الدنيا متحققة، وكل يراه أي القمر في الدنيا، ولا يحتاج إلى أن يزدحم بعض الناس بعضهم بعض حتى يروه، بل كل يراه في مكانه. فكذلك تحصل رؤية الله عز وجل، رؤية المؤمنين عز وجل لله عز وجل في الدار الآخرة دون تضام في رؤيته، ودون أن يحصل لهم ضيم في رؤيته، وإنما تحصل الرؤية المحققة في الدار الآخرة لله عز وجل، كما أن الرؤية محققة في الدنيا بالنظر إلى القمر ليلة البدر. ورؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، أكمل نعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا، وإنما يرى في الآخرة، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون في الجنة لأهل الجنة، فشاء الله ألا يرى في الدنيا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. أي أن الله عز وجل شاء ألا يرى في الدنيا، ولو شاء أن يرى لرؤي، ولكنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلم يشاء الله أن يرى في الدنيا فلا يرى، وشاء الله أن يرى في الآخرة فإنه يرى في الآخرة، فإنه يرى في الآخرة. والرؤية محققة كما أن رؤية الناس للبدر محققة. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة، جاءت النصوص في القرآن كثيرة، وجاءت الأحاديث متواترة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن جاء فيه قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فناظرة الأولى اقتصاد من النظرة والبهجة والسرور والإشراق، يعني وجوه مشرقة فيها نظارة، تعرف وجوههم نظرة النعيم، تعرف وجوههم نظرة النعيم، يعني فيه إضاءة وإشراق وبهجة، وجوههم هذه صفتها. ثم قال: إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها نظرا. وقوله إلى ربها ناظرة هذا في إثبات الرؤية، وأن أن 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 الناس يرونه في الجنة، يرون الله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: فلما حجب هؤلاء في حال سخط الله عليهم دل على أن المؤمنين يرونه برضا الله عز وجل عنهم. لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، لأن الله رضي عنهم يريهم نفسه، ولأن الكفار سخط الله عليهم فحجبهم عن رؤية الله عز وجل ولا يرونه، حجبهم عن رؤيته فلا يرونه ولا يتمتعون برؤيته كما يحصل للذين يدخلون الجنة ويتمتعون برؤية الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، فسر بقوله لا تدرك الأبصار أنه لا تدركه في الدنيا، لأن الله شاء لا يرى في الدنيا، وفسر بأنه في الآخرة، هذا النفي في الآخرة لا تدركه يعني لا تحيط به رؤية، هي تراه ولا تدركه، لا تحيط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما فكذلك يرى ولا يحاط به رؤية. ونفي الإدراك هو الأخص، لا يستلزم نفي الأعم هو الرؤية، لأن الرؤية بدون إدراك حاصلة، والمنفي هو الإدراك أو الرؤية التي فيها الإدراك الذي هو يعني إحاطة، والله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما، ويدرك ولا يحاط به إدراكا، أو يرى ولا يحاط به رؤية، وإنما نفي الأخص وهو الإدراك لا يستلزم نفي العام وهو الرؤية، فإن الرؤية تحصل بدون إدراك، فهي إما أن تكون نفي لرؤيته في الدنيا والله شاء لا يرى في الدنيا، وإما أن يكون مقصود بها في الدار الآخرة، والمقصود نفي شيء خاص وهو الرؤية التي معها الإدراك، وإنما هي رؤية بدون إدراك يعني بدون إحاطة، يعني يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وكذلك ما جاء في حق موسى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لأنه سمع كلام الله من الله فطمع في الرؤية واشتاق إليها فسأل أن يرى ربه، لما سمع كلام الله أراد أن يرى الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لأنه بثر بالكلام وسمع الكلام، سمع كلام الله من الله فرغب واشتاق أن يرى ربه الذي سمع كلامه، فقيل له لن تراني، لن تراني يعني لن ترى في الدنيا، وليس أنه لا يرى أبدا كما يقوله بعض المبتدعة الذي يقول هذه لا تدل على أن الله لا يرى، لأنه قال لن تراني. وموسى عليه الصلاة والسلام ما سأل أمرا مستحيلا، وإنما سأل أمرا ممكنا، ولكن أخبر بأن هذا الممكن لا يحصل في الدنيا وإنما يحصل في الآخرة، لأنه أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، فلا يرى في الدنيا، لأنه لو رؤي في الدنيا صار نعيم الآخرة جاء إلى الدنيا، والله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا، شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا حتى يعمل من وفقه الله عز وجل للوصول إلى هذا الغيب وإلى هذا المغيب، ومن خذل ولم يؤمن إلا بما يشاهده ويعانه ويدركه فإنه يفوته هذا الخير ويحرم هذا الخير. وأما الأحاديث فهي متواترة، وقد ذكر ابن القيم في كتابه حج الأرواح إلى بلاد الأفراح في مبحث الرؤية مجيئها عن 30 شخصا، 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم جاء عنه حديث في الرؤية، في رؤية الله عز وجل، وساق تلك الأحاديث وبين من خرجها من العلماء، فهي متواترة وقد تضافرت على ذلك نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الحديث لما ذكر الرؤية وتحققها وأن هذا من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية وليس من قبيل تشبيه المرئي بالمرئي، المرئي الذي هو القمر والمرئي الذي هو الله، لا يشبه الله بخلقه لا بالقمر ولا غيره، ولكن التشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية، والرؤية في الدنيا محققة ففي الآخرة محققة وفي الآخرة محققة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمرين من الأمور التي توصل إلى رؤية الله ويثاب عليها بحصول الرؤية لله عز وجل. قال فقال بيش في آخرة
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، لأن هذا يعني يؤدي إلى رؤية الله عز وجل، المحافظة على هاتين الصلاتين لصلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروب الشمس، وهما الصلاتان التي يتعاقب فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ف يعني يتلاقون الذين جاءوا والذين يصعدون كلهم يلتقون في هاتين الصلاتين، فهما صلاتان لهما شأن عظيم ولهما فضل كبير، وذلك المحافظة عليهما وعلى بقية الصلاة هذا من الأسباب من الأعمال الصالحة أو من أعظم الأعمال الصالحة التي تثمر والتي يثيب الله عز وجل عليها بأن يراه من كان كذلك. فإن استطعتم أن لا تغلبوا يعني لا يحصل يعني شيء يحول بينكم وبين هاتين الصلاتين، لا يعني لا يكون أي شاغل يشغل من تجارة أو متعة أو لذة أو نوم أو غير ذلك، فإن المسلم يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس ولا سيما هاتين الصلاتين العظيمتين اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم نقرأ الحديث.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر.
ليلة البدر يعني الليلة التي يكون استدار فيها القمر وكان متكاملا يعني وإضاءته قوية وهو بالخامس عشر والثالث عشر والرابع عشر يسمى أيام البيض، وذلك لأن لياليها يكون فيها قوة إضاءة القمر، تكون لياليها بيضاء بإضاءة القمر. فليلة البدر كانوا جماعة من أصحابه معه في ليلة من الليالي المبدرة التي يكون فيها البدر متكاملا وإضاءته قوية، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة وتحققها بأن يضرب هذا المثال، وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام. فلما كانوا يرون القمر ويشاهدونه ويعاينونه بيّن لهم أنهم يرون الله عز وجل كما يرون القمر، أي تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. نعم.
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
لا تضامون في رؤيته يعني ما يحصل تضام وتلاصق من أجل أن تروه، بل كل يراه وهو في مكانه، كما أن القمر الآن كل يراه يعني هو في دون أن يجتمع الناس للنظر إليه مثل ما يجتمعون على شيء يكون عندهم في الأرض يزدحمون عليه من أجل أن يروا, لا هذا فوقهم يرون كل يراه ولا يحتاج إلى التصاق بعضهم بعض من أجل الرؤية. لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته إيش؟
نعم لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا.
نعم وهذا في فضل هاتين الصلاتين الفجر والعصر, وأن الإنسان عليه أن يحرص عليهما وعلى بقية الصلوات. نعم.
ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب, قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الفجر وقبل الغروب اللي هي صلاة العصر.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
وأبوه كذلك
عن ووكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال وحدثنا علي بن محمد
علي محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه
عن خاله يعلى
عن خاله يعلى يعلى بن عبيد الطنافسي وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
ووكيع وأبي معاوية
وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن قيس بن
قيس بن أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن جرير
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قول السندي وإلا فهذه رؤية في جهة وتلك رؤية لا في جهة,
هذا كلام غير صحيح. الله عز وجل يرى بالأبصار والرؤية بالأبصار محققة في الدار الآخرة, كما أن الرؤية في الدنيا بالأبصار محققة لهذا القمر. فقوله يعني يرى لا في جهة هذا كلام غير صحيح.
من أثبت رؤية الله لا في جهة هل هذا إثبات كامل؟
لا, يعني شارح الطحاوية يقول ومن قال إن الله يرى لا في جهة فليراجع عقله. نعم.
هل يجوز أن يقال إن الله تعالى يرى في الجنة من فوق؟
الرؤية هو رد حديث سيأتي فيه كلام يعني فيه ضعف, لكن لا شك أن الله عالي على كل شيء وأن الله وأن الناس يعني يرونه, وثبوت الرؤية محقق. نعم. لكن الحديث الذي فيه أنهم يعني يرونه من فوقهم سيأتي وهو ضعيف.
هل يجوز للإنسان إذا ذكر هذا الحديث للناس وكان القمر بدرا أشار إليه وذكر الحديث؟
الناس كما هو معلوم يكفي أنه يتلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام, وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين وكافي, والناس ليسوا بحاجة إلى أنهم يروحون للقمر ويرونه, كل يراه لكن الرسول كان جالسا فنظر إلى القمر وأخبرهم, لكن مهو الناس يعني الناس يحتاجون لأنهم يروحون يرونه. يكفي أن يقال أن رؤية الله محققة كما أن رؤية القمر محققة, والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا دون أن يظهر الناس من البنيان ويروحون ينظرون القمر, كل يراه وكل يعرفه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو يعني بعض يدل على بعض ما جاء في حديث جرير المتقدم, يعني قال هل تضامون أتضامون يعني في سؤال استفهام في رؤية البدر, هل تضامون يعني هل تزدحمون لأجل أن تروه, قالوا لا، قال فإنكم ترون ربكم كذلك، يعني كما أنكم ترون القمر بدون تضام وتزاحم فكذلك ترون الله عز وجل دون أن يكون هناك تضام وتزاحم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن يحيى بن عيسى الرملي،
هو
صدوق يخطئ، أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، عن الأعمش،
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي صالح،
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة،
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عن أكثر صحابة الحديث.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما.
ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، هل نرى ربنا يوم القيامة، لأنه في الدنيا لا يرونه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فسألوا عن رؤيته يوم القيامة، فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل لهم برؤيتهم للقمر وأنها محققة وأنهم يرونه في الدار الآخرة رؤية محققة كما أن رؤيتهم للقمر في الدنيا محققة، فقال هل تضارون في رؤيته، يعني بحيث يعني يضر بعضكم بعضا في التضام والتلاصق والتلاحم من أجل أن تروه؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته، يعني لا يضر بعضكم بعضا من أجل أن تروه، وإنما ترونه في الدار الآخرة من غير تضار من بعضكم البعض، كما أنكم ترون القمر في الدنيا وتشاهدونه دون أن يلتصق بعضكم بعض ويضر بعضكم بعضا في الازدحام من أجل رؤية الله سبحانه وتعالى، وهو مثل الحديثين السابقين. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني،
هذا هو أبو كريب ذكر هنا باسمه دون كنيته، وأحيانا يذكر بالكنية وأحيانا يذكر بالاسم، وهنا محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبد الله بن إدريس
وهو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد،
أبو سعيد الخدري سعيد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل ورد في بعض أحاديث الرؤية أن الرؤية لله سبحانه وفي بعضها أن الرؤية لوجه الله، فكيف الجمع؟
كلها رؤية الله ورؤية وجه الله كلها رؤية الله عز وجل، الله عز وجل من صفاته الوجه، من صفاته الوجه هذه من صفات الله عز وجل، فرؤية الله عز وجل رؤية وجه الله.
يقول كثيرا ما نجد إثبات الرؤية في باب الأسماء والصفات، لو تفضلتم أن توضحوا لنا العلاقة بين الأمرين.
لأن 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 رؤية الله عز وجل رؤية لذاته وهي ثابتة، كما أن صفات الله عز وجل ثابتة، كما أن له سمع وله بصر فهو مرئي سبحانه وتعالى، فهو مرئي يرى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم،
وذلك آيته في خلقه.
ثم ذكر حديث أبي رزين العقيلي وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
أكلنا نرى الله يوم القيامة؟
أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ فذكر يعني هذا المثال الذي هو رؤية القمر، وقال ليس كلكم يرى القمر يعني غير مخلي به يعني غير منفرد، وإنما كل يراه بدون أن يستقل برؤيته وبدون أن يحصل مزاحمة وتضار. فهو مثل ما تقدم في الأحاديث يعني، فكما أن كل واحد يراه يعني، فكما أنكم كل واحد يرى القمر بدون مزاحمة، فكذلك كل يرى الله عز وجل بدون مزاحمة في الدار الآخرة. قال هو الحديث
أكلنا نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه،
يعني آية ذلك علامة، علامة ذلك أو مثال ذلك. فذكر هذا المثال الذي هو مخلوق مخلوقات الله في السماء كل يراه بدون مزاحمة وبدون تضار وبدون تضام.
قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟
أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ معناه أنه يراه يعني بنفسه دون أن يكون مزاحما أو مزاحما، وإنما كل واحد وهو في مكانه يرى الله عز وجل مخليا به، يعني يراه يعني دون أن يكون هناك ضرر يناله بسبب الزحام والتضار، بل كل واحد وهو في مكانه يراه مخليا به. أي واحد في مكان هذا ينظر للقمر فإنه يراه، فكذلك يكون في الدار الآخرة.
قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آيته في خلقه.
والله أعظم يعني الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، ولكن هذا إثبات للرؤية لمخلوق مخلوقات الله عز وجل محققة، فيكون في ذلك في الدار الآخرة، وهذا آيته في خلقه، يعني أن من آيات الله عز وجل القمر الذي كل يراه ولا يحصل تضام في رؤيته، فكذلك رؤية الله في الدار الآخرة لا يكون فيها تضام بل كل يراه.
رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آيته في خلقه.
ثم ذكر حديث أبي رزين العقيلي وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
أكلنا نرى الله يوم القيامة؟
أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ فذكر يعني هذا المثال الذي هو رؤية القمر، وقال ليس كلكم يرى القمر يعني غير مخلي به يعني غير منفرد، وإنما كل يراه بدون أن يستقل برؤيته وبدون أن يحصل مزاحمة وتضام وتضار. فهو مثل ما تقدم في الأحاديث يعني، فكما أن كل واحد يراه يعني، فكما أنكم كل واحد يرى القمر بدون مزاحمة، فكذلك كل يرى الله عز وجل بدون مزاحمة في الدار الآخرة. قال هو الحديث
أكلنا نرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه،
يعني آية ذلك علامة، علامة ذلك أو مثال ذلك. فذكر هذا المثال الذي هو مخلوق مخلوقات الله في السماء كل يراه بدون مزاحمة وبدون تضار وبدون تضام.
قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟
أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ معناه أنه يراه يعني بنفسه دون أن يكون مزاحما أو مزاحما، وإنما كل واحد وهو في مكانه يرى الله عز وجل مخليا به، يعني يراه يعني دون أن يكون هناك ضرر يناله بسبب الزحام والتضار، بل كل واحد وهو في مكانه يراه مخليا به. أي واحد في مكان هذا ينظر للقمر فإنه يراه، فكذلك يكون في الدار الآخرة.
قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آيته في خلقه.
والله أعظم يعني الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، ولكن هذا إثبات للرؤية لمخلوق من مخلوقات الله عز وجل محققة، فيكون في ذلك في الدار الآخرة، وهذا آيته في خلقه، يعني أن من آيات الله عز وجل القمر الذي كل يراه ولا يحصل تضامن في رؤيته، فكذلك رؤية الله في الدار الآخرة لا يكون فيها تضام، بل كل يراه وهو مخليا به يعني منفرد بدون حاجة إلى تضامن وتزاحم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة خرج أصحاب الكتب إلى الترمذي،
عن يزيد بن هارون
الواسطي ثقة خرج أصحاب الكتب،
عن حماد بن سلمة
ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة،
عن يعلى بن عطاء
وهو
ثقة خرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن وكيع بن حدث
وهو
مقبول خرج أصحاب السنن، عن عمه أبي رزين
أبو رزين العقيلي أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
وأبو رزين ووكيع هذا مقبول، ولكن وجد يعني ما يعبده وما يشهد له، وأيضا المتن هو مثل الحديث السابقة التي فيها رؤية الله عز وجل وأن كل يراه وأن الشمس دونها ليس دونها سحاب والقمر ليس دونه سحاب وأن كل يراه، وكذلك تحصل رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، ووجد من هو متابع لوكيع، ووجد أيضا الشواهد الأخرى التي تقدمت وغيرها مما فيه إثبات رؤية الله عز وجل بدون تضار وتضام.
هل أهل الجنة يتفاوتون في رؤية ربهم عز وجل بحسب درجاتهم؟
الله أعلم.
من لم يثبت الرؤية هل يقال له الجزاء من جنس العمل، سيمنع من الرؤية يوم القيامة عقوبة له، أم أنه سيعامل كبقية المسلمين؟
لا شك أن من لم يثبت الرؤية يعني حري بأن يحرم الرؤية وأن لا تحصل له، لأنه ما أثبتها، وعدم إثباتها أخذ وعمل بما جاء عن الله عز وجل في آية عديدة وأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حري أن يحال بينه وبينها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
ما ذكر حديث أبي رزين العقيلي وهو يتعلق بصفة الضحك لله عز وجل، وهذه من الصفات التي ثبتت في سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في أحاديث عديدة، منها هذا الحديث، وأن الله عز وجل ضحك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قنوط عباده يعني كونهم يعني إذا حصل لهم سوء حصل لهم ضرر يعني يظنون أن لا يحصل يعني خيرا بعد ذلك، ومع قرب غيره يعني تغيير الحال من المرض إلى الصحة ومن الخير إلى الشر من الشر إلى الخير، فالله عز وجل يضحك يعني من ما يحصل منهم عندما يحصل لهم السوء ويحصل لهم الضرر ويحصل لهم القحط، يعني يتأثرون مع أن تغيير الله عز وجل وتبديله الحال من حال إلى حال من حال يعني فيها جذب إلى حال فيها خصب وحال فيها عافية يعني مضرة إلى حال فيها منفعة حال فيها سقم إلى حال فيها صحة وما إلى ذلك،
قرب غيره يعني تغييره يعني وتبديله الحال من حال إلى حال من الحال التي فيها نقص وفيها يعني ضرر إلى الحالة التي فيها نفع وفيها فائدة وفيها مصلحة.
ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
وهذا أيضا في السؤال أو يضحك. قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. لن نعدم من رب يضحك خيرا يعني أنهم إذا حصل لهم جذب وحصل لهم قحط وحصل لهم كذا فهم لا يعدمون من رب هذه صفته أن يسوق لهم الخير وأن يبدل حالهم من حال السوء إلى حال الحسن ومن حال الشدة إلى حال الرخاء ومن حال الضيق إلى حال السعة. نعم.
قال حدثنا أسند نفسه أبو بكر مشي معنا
الأسند هو كامل من أول إلى آخر أليس كذلك؟
نعم.
والحديث في إسناده وكيع وهو مقبول لكن وجد يعني ما يعني يشهد له ومن يتابعه في ذلك فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة الضحك ثابتة لله عز وجل.
هنا البوصيري ذكر أن وكيع بن حدس إنما ذكره ابن حبان في الثقات وذكره الذهبي في الميزان وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسلم. الأخ هنا يفيد بأن وكيع بن حدس أو عدس ذكره ابن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار وقال وكان من الأثبات. وقال الأخ يعلق نقلا من كلام المعلم لا يخفى على شريف علمكم أن ابن حبان إن صرح بتعديل الراوي كان تعديله بمنزلة تعديل غيره من متوسط أهل الجرح والتعديل كما ذكر ذلك المعلم. هل هذا كاف في تصحيح حديثه؟
لا ما يكفي تصحيح حديثه لأن وإنما يحتاج إلى متابع وإلى ما يؤيده. وأما مجرد كونه يوثق يعني ولا وغيره لا يوثق يعني نعم إذا كان لها يعني روى عنه كثيرون وهو روى عن كثيرين يمكن لكن المقبول هو الذي يحتاج إلى متابعة ولا يكفي ثبوت الخبر إذا جاء من طريقه حتى يأتي ما يعضده ويؤيده. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي رزين
عن أبي رزين العقيل ويروي عنها وكيع بن عدس أو حدس. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض
قبل أن يخلق خلقه
يعني يخلق السماوات والأرض. قال كان في عماء ما تحته ما فوقه هواء وما تحته هواء. وكلمة عمى هذه جاءت بالمد وجاءت بدون مد وهي بالمد قيل معناها السحاب الرقيق ومعنى يعني في عمى يعني فوقه يعني أن في بمعنى على كما قال الله عز وجل أمنتم من في السماء أي فوقها إذا أريد بها السماء المبنية إذا أريد بالسماوات السماء المبنية سماوات مبنية فالله عز وجل فوقها ولا يكون حالا في المخلوقات وإنما هو فوقها. وإن أريد به العلو فالله عز وجل في العلو فوق السماوات. لكن إذا كان المقصود بالسماء السماوات المبنية فإن في بمعنى على, فإن في بمعنى على, كما قال الله عز وجل ولو يصلي أنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل, وليس تصليب في داخلها داخل الجذوع وإنما هو عليها. فإذا تأتي يعني في بمعنى على, يعني في جذوع النخل يعني على جذوع النخل, يعني في السماء إذا أريد لها المبنية فهو فوقها يعني فوق السماء, وإن أريد العلو فالله تعالى في العلو, والعلو فوق السماوات, السماوات بالنسبة لنا علو وما فوقها علو, والله عز وجل في العلو الذي فوق السماوات, ليس هنا ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى يعني فوق العرش, فهو في علو رقيق في 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 سماء عماء يعني إذا كان بالهمز هو سحاب الرقيق, ومعنى ذلك أن الله تعالى فوقه. وقيل بدون مد وهو يعني وهو لا شيء, ومعنى ذلك أنه ليس هناك أحد سواه سبحانه وتعالى, وإنما هو وحده سبحانه وتعالى الذي كان ثم أوجد المخلوقات وكانت بعد أن لم تكن, يعني يعني ما تحته هواء وما فوقه هواء, يعني يعني بالنسبة بالهمز أو بدون الهمز. ولكن الحديث كما هو معلوم في إسناده وكيع وليس له متابع, فإذا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث أن الله كان ولم يكن غيره ثم خلق المخلوقات, كان سبحانه وتعالى ثم خلق المخلوقات, لكن بهذا اللفظ أنه كان في عنا يعني ما فوقه هوى وما تحته هوى, أي تحت يعني ذلك السحاب أو تحت يعني ذلك العماء, بهذا اللفظ غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء,
يعني يعني تحت العماء, تحت العماء يعني ما فوقه هواء وما تحته هواء.
ما هنا بمعنى
نافية,
ما تحته نفي
ليس هناك نا.
وما ثم خلق
يعني وليس هناك خلق, ليس هناك خلق, يعني الله خلق المخلوقات بعد ذلك, الله كان وحده ثم خلق المخلوقات. ما ثم يعني ليس هناك خلق المخلوق.
عرشه على الماء,
عرشه على الماء يعني إذا كان مقصود به يعني ما هناك خلق غير العرش وغير الماء, والماء والعرش يعني هي من أول, هي أول المخلوقات العرش والماء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح
الجرجرائي وهو
صدوق خرجه أبو داود بن ماجه
نعم.
عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن أبي رزين
نعم.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا رب أعرف, حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قال وأما الكافر والمنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع, هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
ثم ذكر هذا الحديث في النجوى وهو في صفة الكلام لله عز وجل, وأن الله تعالى يتكلم ويناجي عبده ويخاطبه في الدار الآخرة. قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, وكان يطوف في البيت فسأله رجل عن النجوى, وهذا يدل على أن الطواف في البيت يجوز فيه الكلام ويجوز فيه التحديث والاستفتاء والإجابة على الفتوى. فسأله وهو يطوف البيت عن النجوى, فذكر النجوى هي كلام الله عز وجل لعباده, فقال إن الله إنه يدني عبده المؤمن فيستر فيضع
حتى يضع عليه كنفه,
حتى يضع عليه كنفه يعني يستره ولا يطلع أحد على هذه المناجات, ويقرره بذنوبه ويعترف بها ويرى أنه لا خلاص وأنه قد هلك. فالله عز وجل يقول له أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر فإنه لا يستر, وإنما على رؤوس الأشهاد يعني ينادى به يعني استحقاقه للعذاب, فهو بخلاف المؤمن الذي ستر ونوجي دون أن يطلع على مناجات أحد, لأن الله ستر ذلك عن الناس وأخفاه عن الناس. بخلاف الكافر فإن ذلك يعلن ويفضح ولا يكون هناك ستر, يعني كما يحصل للمؤمن. أعز الحديث سأله عن المناجات عن النجوى,
كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا ربي أعرف, حتى إذا بلغ منه ما شاء الله
يعني أن يعرف الذنوب التي قررت عليه, قرر يعني وأخبر بها يعرفها ويعرف أنها قد حصلت منه. هذا الحديث يدل على إثبات صفة الكلام الله عز وجل, وأنه يكلم عباده في الدار الآخرة. وصفة الكلام لله عز وجل كغيرها من الصفات تثبت على ما يليق بالله, وكلامه يسمع منه. ليس معنى الكلام أنه معنى قائم بالنفس لا يسمع, وإنما هو كلام مسموع سمعه جبريل من الله عز وجل عندما ينزل بالوحي, وسمعه موسى كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما, ولما جاء موسى ميقاتنا وكلمه ربه, وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج, وسمعه أهل الجنة ويسمعه أهل الجنة إذا دخل الجنة, ويسمعه من شاء الله عز وجل من خلقه. فالكلام هو صفة من صفات الله عز وجل, وهو يتكلم كما يليق به, وكلامه يسمع منه, يسمعه من شاء الله سمعه منه, ولا ينفى عن الله عز وجل أو يتأول, على اعتبار أنه إذا أثبت يستلزم التشبيه كما هي طريقة الجهمية الذين يعطلون الصفات بحجة أنه يلزم من إثبات التشبيه, فإنه لا يلزم من إثبات التشبيه, بل إثبات مع تنزيه كما هو الشأن في جميع الصفات. وشبهتهم هي تصور أن الإثبات يستلزم التشبيه, وأنه لا إثبات إلا مع تشبيه, فمن أجل ذلك جاء الضرر وجاءت المصيبة للمعطلة, حيث تخيلوا أمرا باطلا ففروا منه ووقعوا فيما هو أسوأ منه, وهو التشبيه بالمعدومات, وهو التشبيه بالمعدومات. ومن المعلوم وكان مما يقولون أن لو أثبتنا أن الله يتكلم بصوت يسمع للازم أن يكون له لسان وأن يكون له كذا وأن يكون له كذا، لأنهم لا يعرفون ذلك إلا وفقا لما يشاهدون. وهذا من الكلام الباطل، فإن الكلام يثبت الله عز وجل على ما يليق به، وليس كل كلام يلزم أن يكون بهذه الطريقة، فقد وجد في الدنيا الكلام على وجه لا يتفق مع الطريقة التي نشاهدها ونعينها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا بمكة كان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليك يا محمد، كيف تكلم الحجر؟ هل ما تكلم إلا بحنجرة ولهات وخارج حروف ولسان وشفتين؟ الله تعالى أنطق الذي أنطق كل شيء، وظهر منه الكلام على وجه لا نعرفه. فإذا كان هذا مخلوق المخلوقات وجد منه الكلام وليس على الطريقة التي نعرفها ونشاهدها، فإذا كون الكلام يضاف إلى الله عز وجل على وجه يليق به هذا من باب أولى، وليس ولا يلزم أن يكون الأمر كما قالوا، لأن الحجر الذي كان يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرف له هذه الكيفية التي هي معروفة بالنسبة للمخلوقين وبالنسبة للناس الذين يعني يعرف كيفية كلامهم. فهذا مخلوق من مخلوقات الله، حجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا محمد. ثم أيضا في الدار الآخرة كما جاء في النصوص الأيدي والأرجل والجلود تنطق وتشهد على ما حصل منها، قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وهذا الانطاق لا يلزم أن يكون ما يكون بهذا الطريقة، أن يكون كذا وكذا من الصفات التي يكون بها كلام المخلوقين، فإن الواجب هو إثبات الكلام وأنه يسمع من الله عز وجل وأنه كما يليق به، ولا يلزم من الإثبات التشبيه في المخلوقين، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم.
وأما الكافر والمنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع،
يعني في الأشهاد يعني فيه يعني خالد اللي هو خالد بن الحارث الأول،
نعم
نعم خالد بن الحارث، قال في الأشهاد يعني كأن هذه الكلمة أو الذي هي يعني على رؤوس الأشهاد يعني فيها يعني أمر غير واضح كبقية الكلام الآخر الذي جاء في الحديث، فإنه يفضح الكافر يوم القيامة ويكون على رؤوس الأشهاد بخلاف الذي ستر الله عليه وكلمه دون أن يطلع أحد على مناجاة الله عز وجل، فقال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
شيء من انقطاع يعني
ما أدري، هو انقطاع في الكلام أو انقطاع في ال يعني ما أدري.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة،
عن خالد بن الحارث
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب، وقتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن صفوان بن محرز المازني
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن ابن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا في طبعة بشار عواد قال أي في لفظ على رؤوس الأشهاد أنه لم يتصل سنده، أي في قوله شيء من انقطاع علق عليها قال أي في لفظ على رؤوس الأشهاد أنه لم يتصل سنده وبقية الحديث موصول بلا انقطاع.
اقرأ المتن.
وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد: في الأشهاد شيء من انقطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين.
وأما الكافر فينادى،
وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد: في الأشهاد شيء من انقطاع.
ماذا يعني في الجملة، يعني كلها ولا يعني هذه هذا التوضيح يعني وجد في مكان آخر؟
هذا تعليق بشار نفسه.
لا بس أقول ما أدري يعني قضية يعني أنه يعني أن هذه الجملة أن فيها انقطاع، يعني أنها رويت في إسناد فيها انقطاع.
يقول السائل حفظك الله: البعض يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء، وهذه مسألة عقدية، فهل الصحابة اختلفوا في مسألة الرؤية أم أنها مسألة أخرى؟
لا، ما اختلفوا في مسألة الرؤية، يعني الآيات كثيرة عديدة في الرؤية، والحديث متواترة، فلم يختلفوا فيها، ولم يختلف أهل السنة والجماعة فيها، وإنما الذي خالف فيها أهل البدع المنحرفون عن طريقة أهل السنة والجماعة. وأما مسألة رؤية الله عز وجل يعني كون رأى ليلة المعراج، هذه مسألة جزئية يعني لا يترتب عليها يعني شيء يتعلق بنا في الرؤية، لأن الرؤية حديثة متواترة. أما كون الله عز وجل كون رأى ربه في الإسراء ومرأة ربه، هذا لا يؤثر، لأن الرؤية ثابتة، وأيضا الرؤية معلوم أنها في الدنيا أن الله لا يرى، فهل الرسول رأاه أو ما رأاه؟ من الصحابة من أثبت ذلك، ومنهم من نفى، ومن أثبت قيل أن المقصود للرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية. فالحاصل أن هذا لا يقال أنه من الاختلاف في الرؤية، الرؤية ثابتة، وإنما هل رأى ربه تلك الليلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن حجر: قال الحافظ الإمام ابن ماجة القزويني رحمه الله تعالى في سننه: باب فيما أنكرت الجهمية. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب ما أنكرت الجهمية. الجهمية فرقة من فرق الضلال ينفون الصفات وينسبون إلى الجهم بن صفوان، وهو الذي أظهر هذا المذهب الخبيث ونشره، فنسب هؤلاء الضلال إليه لأنه هو الذي أظهره ونشره، وإلا فإنه موجود قبله، لأن سبقه إلى ذلك الجعد بن درهم، ولكنهم نسبوا إلى الجهم
لأنه هو الذي أشهره وأظهره ونشره فنسبوا إليه. وهم فرقة من فرق الضلال وهم المعطلة الذين يعطلون الصفات وينفون عن الله صفاته. ومن المعلوم أن نفي الصفات يؤدي بصاحبه إلى نفي المعبود وأنه لا وجود له، لأنه لا يتصور وجود ذات مجردة من جميع الصفات، وإنما الله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق ومن سواه مخلوق. فهم ينفون عن الله الصفات ويعطلون الله عز وجل من صفاته، فيؤول أمرهم إلى أنه لا وجود لله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف بعض العلماء إن المعطل يعبد عدما، إن المعطل يعبد عدما أي لا وجود لمعبوده، لا وجود لمعبوده. ثم ذكر ثم إن الإمام بن عبد البر رحمه الله ذكر المعطلة وأنهم يصفون من يثبت الصفات بأنهم مشبهة، لأنهم لا يتصورون إثبات الصفات إلا على وفق ما هو مشاهد ومعاين في المخلوقات، فيفرون من الإثبات لئلا يقعوا في التشبيه. ولكنهم فروا من تشبيه سيء تصوروه ووقعوا في تشبيه أسوأ منه، هو التشبيه بالمعدومات. ففروا من التشبيه بالموجودات الذي تصوروه، وإلا فإن الإثبات لا يستلزم التشبيه، ووقعوا في تشبيه أسوأ منه هو التشبيه بالمعدومات. وقال ابن عبد البر رحمه الله وهم عندما من أقر بها نافون للمعبود، يعني الذين يصفون الذين يثبتون الصفات بأنهم مشبهة هم عندما أقر بها نافون للمعبود. الذهبي رحمه الله في كتابه العلو ذكر يعني نقل هذا الكلام لابن عبد البر ثم قال صدق والله، يعني أن الذين ينفون الصفات أو الذين لا يثبتون الصفات ويعطلون الله عز وجل من صفاته أنهم نافون للمعبود. قال ابن عبد قال الذهبي معلقا على كلام ابن عبد البر في كتابه العلو قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن أناسا قالوا في دارنا نخلة فقيل لها ساق قالوا لا، فقيل لها خوص وعسب قالوا لا، ألها قنو قالوا لا، وكل صفة من صفات النخلة إذا سئلوا عنها نفوها. قيل إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في داركم نخلة ما دام أنها نخلة لا ساق لها ولا خوص لها ولا عسب لها ولا قنو لها ولا، وكل صفات النخل لا توجد فيها، إذن لا وجود لها، إذن لا وجود للنخلة التي نفيت عنها جميع صفات النخل. فكذلك الجهمية بالنسبة لله عز وجل الذي نفى عن الله الصفات ليس له سمع ولا بصر ولا 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 إلى آخره، النتيجة أنه لا وجود له. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، إن المعطل يعبد عدما. ويقابل المعطلة المشبهة الذين يجعلون صفات الله عز وجل مشابهة لصفات المخلوقين، وسمعه كأسماعهم وبصره كأبصارهم ويده كأيديهم، فيجعلون ما يضاف إلى الله عز وجل من الصفات على وفق ما هو مشاهد ومعاين بالنسبة للمخلوقات. والحق وسط بين هؤلاء وهؤلاء، لا يقال بنفي الصفات ولا يقال مع الإثبات بالتشبيه، فأهل السنة والجماعة مثبتة منزهة غير مشبهة ولا معطلة، فهم بإثباتهم خالفوا المعطلة لأن المعطلة غير مثبتة، ومع إثباتهم فهم منزهة غير مشبهة، وبذلك خالفوا المشبهة. فإذا أهل السنة والجماعة يقولون يجب أن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه أو تمثيل، ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية الكريمة فيها الجمع بين الإثبات والتنزيه الذي هو طريقة أهل السنة والجماعة، فإن قوله هو السميع البصير إثبات، وقوله ليس كمثل شيء تنزيه، فهم بإثباتهم خالفوا المعطلة، وبنفيهم التنزيه خالفوا المشبهة، فصاروا مثبتة منزهة، مثبتة ليس معطلة، ومنزهة غير مشبهة. فجمعوا بين الإثبات والتنزيه وسلموا من التعطيل والتشبيه، فهم مثبتة ليسوا معطلة، ومع إثباتهم هم منزهة ليسوا مشبهة، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت السمع والبصر ونفى المشابهة، أثبت السمع والبصر بقوله هو السميع البصير، ونفى المشابهة بقوله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع، وبصر لا كالأبصار. وهذا يقال في جميع الصفات، يقال في جميع الصفات أنها تثبت لله عز وجل على وجه يليق بكمال الله مع معرفة الناس بالمعاني، لا يقال أن المعاني غير معروفة، فإن السمع غير البصر، والبصر غير الكلام، والكلام غير القدرة، والقدرة غير اليد، فهذه كلها صفات. فالصفات هي متحدة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات، متحدة من حيث الذات لأنها كلها قائمة بذات الله عز وجل، ومتباينة من حيث الصفات لأن السمع غير البصر، والبصر غير الكلام، والكلام غير الوجه، والوجه غير اليد، وهكذا. وهكذا صفات الله عز وجل كلها على هذا النحو وعلى هذا المنوال. ومن قواعدهم أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أنه يثبت لله ذات لا تشبه الذوات، كذلك يثبت لله صفات لا تشبه الصفات. وكذلك أيضا لا يفرق بين صفة وصفة بأن يقول هذه نثبتها والعقل دل عليها، وهذه لا نثبتها لأن العقل لم يدل عليها، وإثباتها يقصد التشبيه. القول في الصفات، القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، فكما نثبت لله صفاتا على وجه يليق به، نثبت جميع الصفات على هذا المنوال وعلى هذا النحو. وطريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات أنهم يثبتون لله عز وجل مع فهم المعاني، ولكن لا يكيفون ولا يقولون كذا وكذا، كيت وكيت، صفتها كذا وكذا، فهم يثبتون الصفات مع فهم معانيها دون أن يخوضوا في الكيفية. وهذا هو الذي جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله لما سئل عن الاستواء، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم لأن الله خاطب الناس بكلام يعرفون معناه، ما خاطبهم بكلام لا يفهم معناه، وإن بكلام مفهوم المعنى. ولكن الكيفية التي يكون اتصاف الله عز وجل بك صفات، هذه التي هي التي لا يعلمونها، فهم ولهذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول, يعني كيفية الصفة مجهولة ومعناها معلوم, لأن السمع معلوم أنه يتعلق بالمسموعات والبصر يتعلق بالمبصرات والمرئيات وهكذا, هذا هو معناه, فالسمع غير البصر والبصر غير السمع, لكن الكيف كيفية الصفة كما أن الذات لا يعلم كيفيتها لا نعلم كيفيتها, فالصفات لا نعلم كيفيتها, وإنما نثبت الله عز وجل على ما يليق به إثباتا بلا تنزيه وتنزيها بلا تعطيل, إثباتا بلا تنزيه وإثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل, بل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهمية نفوا الصفات, والصفات كما عرفنا هي كلها من باب واحد, وأهل السنة والجماعة يثبتون فلا يشبهون ولا يعطلون, فهم مثبتة منزهة غير مشبهة وغير معطلة, وبذلك كانوا آخذين ومتقيدين بما دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, لا يحكمون العقول ولا يعولون عليها, بل التعويل على إثبات ما أثبتت النصوص على الوجه الذي يليق بكمال الله وجلاله دون أن يثبتوا مع التشبيه ودون أن ينفوا مع التعطيل, وإنما يثبتون بلا تنزيه, يثبتون بلا تكييف وينزهون بلا تعطيل كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم بدأ بالرؤية, ذكر الأحاديث في الرؤية أو بعض الأحاديث في الرؤية, وأن الله ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جماعة من أصحابه فأراد أن يبين لهم رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة وأنهم يرونه, فبين إثبات الرؤية وتحققها بكونهم يرون القمر متحققين رؤيته لا يشكون فيها ولا يتضامون بمعنى يلتصق بعضهم ببعض حتى يروه, بل كل يراه بدون تضام, وفي بعض الألفاظ تضامون من الضيم, وهو يعني في حصول الرؤية بحيث يعني تحصل أو لا تحصل وإنما هي حاصلة, فلا تضامون لا تضامون يعني أن يلتصق بعضكم ببعض للازدحام على الرؤية, بل كل يرى الله عز وجل كما أنكم ترون القمر وكل يراه دون أن يحتاج إلى أن يلتصق بصاحبه, وإنما كل واحد في مكانه وكل واحد في أي مكان كان ينظر إلى القمر ليلة البدر فإنه يراه, فإذا رؤية الله عز وجل محققة في الدار الآخرة كما أن رؤيتكم للقمر ليلة البدر محققة لا تشكون فيها ولا ترتابون فيها, وهذا التشبيه ليس للمرئي بالمرئي وإنما هو للرؤية بالرؤية, يعني تشبيه للرؤية بالرؤية أي رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة برؤية القمر في الدنيا, وليس تشبيه الله بالقمر أو القمر بالله, فالله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر لهم هذه إثبات الرؤية بشيء يشاهدونه ويعاينونه ورؤيته متحققة عندهم, فرؤية الله عز وجل في الدار الآخرة متحققة كما أن رؤيتهم في الدنيا متحققة, وكل يراه أي القمر في الدنيا ولا يحتاج إلى أن يزدحم بعض الناس بعضهم بعض حتى يروه, بل كل يراه في مكانه, فكذلك تحصل رؤية الله عز وجل رؤية المؤمنين عز وجل لله عز وجل في الدار الآخرة دون تضام في رؤيته ودون أن يحصل لهم ضيم في رؤيته، وإنما يحصل تحصل الرؤية المحققة في الدار الآخرة لله عز وجل، كما أن الرؤية محققة في الدنيا بالنظر إلى القمر ليلة البدر. ورؤية الله عز وجل هي أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، أكمل نعيم في الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل شاء أن لا يرى في الدنيا وإنما يرى في الآخرة، لأن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون في الجنة لأهل الجنة، فشاء الله ألا يرى في الدنيا. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا، أي أن الله عز وجل شاء ألا يرى في الدنيا، ولو شاء أن يرى لرؤي، ولكنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلم يشاء الله أن يرى في الدنيا فلا يرى، وشاء الله أن يرى في الآخرة فإنه يرى في الآخرة، فإنه يرى في الآخرة. والرؤية محققة كما أن رؤية الناس للبدر محققة. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة، جاءت النصوص في القرآن كثيرة، وجاءت الأحاديث متواترة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن جاء فيه قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فناظرة الأولى اقتصاد من النظرة والبهجة والسرور والإشراق، يعني وجوه مشرقة فيها نظارة، تعرف وجوههم نظرة النعيم، تعرف وجوههم نظرة النعيم، يعني فيه إضاءة وإشراق وبهجة، وجوههم هذه صفتها. ثم قال إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إلى ربها نظرا، فقوله إلى ربها ناظرة هذا في إثبات الرؤية، وأن أن 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 الناس يرونه في الجنة يرون الله عز وجل. وكذلك قال الله عز وجل عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه فلما حجب هؤلاء في حال سخط الله عليهم دل على أن المؤمنين يرونه لرضا الله عز وجل عنهم، لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، لأن الله رضي عنهم يريهم نفسه، ولأن الكفار سخط الله عليهم فحجبهم عن رؤية الله عز وجل ولا يرونه، حجبهم عن رؤيته فلا يرونه ولا يتمتعون برؤيته كما يحصل للذين يدخلون الجنة ويتمتعون برؤية الله سبحانه وتعالى. وكذلك قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار، فسر بقوله لا تدرك الأبصار أنه لا تدركه في الدنيا، لأن الله شاء لا يرى في الدنيا، وفسر بأنه في الآخرة، هذا النفي في الآخرة لا تدركه يعني لا تحيط به رؤية، هي تراه ولا تدركه، لا تحيط به رؤية، كما أنه يعلم ولا يحاط به علما فكذلك يرى ولا يحاط به رؤية. ونفي الإدراك هو الأخص، لا يستلزم نفي الأعم وهو الرؤية، لأن الرؤية بدون إدراك حاصلة، والمنفي هو الإدراك أو الرؤية التي فيها الإدراك الذي هو يعني إحاطة، والله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما، ويدرك ولا يحاط به إدراكا، أو يرى ولا يحاط به رؤية، وإنما نفي الأخص وهو الإدراك لا يستلزم نفي العام وهو الرؤية، فإن الرؤية تحصل بدون إدراك، فهي إما أن تكون نفي لرؤيته في الدنيا والله شاء لا يرى في الدنيا، وإما أن يكون مقصود بها في الدار الآخرة والمقصود نفي شيء خاص وهو الرؤية التي معها الإدراك، وإنما هي رؤية بدون إدراك يعني بدون إحاطة، يعني يرى ولا يحاط به رؤية كما أنه يعلم ولا يحاط به علما. وكذلك ما جاء في حق موسى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لأنه سمع كلام الله من الله فطمع في الرؤية واشتاق إليها فسأل أن يرى ربه، لما سمع كلام الله أراد أن يرى الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لأنه ظفر بالكلام وسمع الكلام، سمع كلام الله من الله فرغب واشتاق أن يرى ربه الذي سمع كلامه. فقيل له لن تراني، لن تراني يعني لن ترى في الدنيا، وليس أنه لا يرى أبدا كما يقوله بعض المبتدعة الذين يقولون هذه لا تدل على أن الله لا يرى، لأنه قال لن تراني. وموسى عليه الصلاة والسلام ما سأل أمرا مستحيلا، وإنما سأل أمرا ممكنا، ولكن أخبر بأن هذا الممكن لا يحصل في الدنيا وإنما يحصل في الآخرة، لأنه أكمل نعيم يكون لأهل دار النعيم، فلا يرى في الدنيا، لأنه لو رؤي في الدنيا صار نعيم الآخرة جاء إلى الدنيا، والله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا، شاء أن تكون أمور الآخرة غيبا حتى يعمل من وفقه الله عز وجل للوصول إلى هذا الغيب وإلى هذا المغيب، ومن خذل ولم يؤمن إلا بما يشاهده ويعانه ويدركه فإنه يفوته هذا الخير ويحرم هذا الخير. وأما الحديث فهي متواترة، وقد ذكر ابن القيم في كتابه حج الأرواح إلى بلاد الأفراح في مبحث الرؤية مجيئها عن 30 شخصا، 30 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم جاء عنه حديث في الرؤية، في رؤية الله عز وجل، وساق تلك الأحاديث وبين من خرجها من العلماء، فهي متواترة وقد تضافرت على ذلك نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الحديث لما ذكر الرؤية وتحققها وأن هذا من قبيل تشبيه الرؤية بالرؤية وليس من قبيل تشبيه المرئي بالمرئي، المرئي الذي هو القمر والمرئي الذي هو الله، لا يشبه الله بخلقه لا بالقمر ولا غيره، ولكن التشبيه إنما هو للرؤية بالرؤية، والرؤية في الدنيا محققة ففي الآخرة محققة، ففي الآخرة محققة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أمرين من الأمور التي توصل إلى رؤية الله ويثاب عليها بحصول الرؤية لله عز وجل، قال فقال بيش في آخرة
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل
فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، لأن هذا يعني يؤدي إلى رؤية الله عز وجل، المحافظة على هاتين الصلاتين اللي صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر قبل طلوع الشمس وصلاة العصر قبل غروب الشمس، وهما الصلاتان التي يتعاقب فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ف يعني يتلاقون الذين جاءوا والذين يصعدون كلهم يلتقون في هاتين الصلاتين، فهما صلاتان لهما شأن عظيم ولهما فضل كبير، وذلك المحافظة عليهما وعلى بقية الصلاة هذا من الأسباب من الأعمال الصالحة أو من أعظم الأعمال الصالحة التي تثمر والتي يثيب الله عز وجل عليها بأن يراه من كان كذلك. فإن استطعتم أن لا تغلبوا يعني لا يحصل يعني شيء يحول بينكم وبين هاتين الصلاتين لا يعني لا يكون أي شاغل يشغل من تجارة أو متعة أو لذة أو نوم أو غير ذلك فإن المسلم يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس ولا سيما هاتين الصلاتين العظيمتين اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. نعم نقرأ الحديث مرة ثانية.
عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر.
ليلة البدر يعني الليلة التي يكون استدار فيها القمر وكان متكاملا يعني وإضاءته قوية وهو بالخامس عشر والثالث عشر والرابع عشر يسمى أيام البيض وذلك لأن لياليها يكون فيها قوة إضاءة القمر تكون لياليها بيضاء بإضاءة القمر فليلة البدر كانوا جماعة من أصحابه معه في ليلة من الليالي المبدرة التي يكون فيها البدر متكاملا وإضاءته قوية فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ثبوت رؤية الله في الدار الآخرة وتحققها بأن يضرب هذا المثال وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم وكمال نصحه لأمته عليه الصلاة والسلام فلما كانوا يرون القمر ويشاهدونه ويعاينونه بيّن لهم أنهم يرون الله عز وجل كما يرون القمر أي تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. نعم.
إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
لا تضامون في رؤيته يعني ما يحصل تضام وتلاصق من أجل أن تروه بل كل يراه وهو في مكانه كما أن القمر الآن كل يراه يعني هو في دون أن يجتمع الناس للنظر إليه مثل ما يجتمعون على شيء يكون عندهم في الأرض يزدحمون عليه من أجل أن يروا لا هذا فوقهم يرون كل يراه ولا يحتاج إلى التصاق بعضهم بعض من أجل الرؤية. لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته إيش؟
نعم لا تضامون في رؤيته.
نعم.
فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا.
نعم وهذا في فضل هاتين الصلاتين الفجر والعصر وأن الإنسان عليه أن يحرص عليهما وعلى بقية الصلوات. نعم.
ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس اللي هي صلاة الفجر وقبل الغروب اللي هي صلاة العصر.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير
هو ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن أبيه
وأبوه كذلك
عن ووكيع
وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب
حا قال وحدثنا علي بن محمد
علي محمد الطنافسي ثقة أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه
عن خاله يعلى
بن عبيد الطنافسي وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
ووكيع وأبي معاوية
وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قيس بن
أبي حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن جرير
بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قول السندي وإلا فهذه رؤية في جهة وتلك رؤية لا في جهة.
هذا كلام غير صحيح. الله عز وجل يرى بالأبصار والرؤية بالأبصار محققة في الدار الآخرة كما أن الرؤية في الدنيا بالأبصار محققة لهذا القمر. ف قوله يعني يرى له في جهة هذا كلام غير صحيح.
من أثبت رؤية الله لا في جهة هل هذا إثبات كامل؟
لا، يعني شارح الطحاوية يقول ومن قال إن الله يرى لا في جهة فليراجع عقله. نعم.
هل يجوز أن يقال إن الله تعالى يرى في الجنة من فوق؟
الرؤية هو ورد حديث سيأتي فيه كلام يعني فيه ضعف، لكن لا شك أن الله عالٍ على كل شيء، وأن الله وأن الناس يعني يرونه، وثبوت الرؤية محقق. نعم. لكن الحديث الذي فيه أنهم يعني يرونه من فوقهم سيأتي وهو ضعيف.
هل يجوز للإنسان إذا ذكر هذا الحديث للناس وكان القمر بدرا أشار إليه وذكر الحديث؟
الناس كما هو معلوم يكفي أنه يتلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويبين ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بين وكافي، والناس ليسوا بحاجة إلى أنهم يروحون للقمر ويرونه، كل يراه، لكن الرسول كان جالسا فنظر إلى القمر وأخبرهم، لكن مو الناس يعني الناس يحتاجون إلى أنهم يروحون يرونه. يكفي أن يقال أن رؤية الله محققة كما أن رؤية القمر محققة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، دون أن يظهر الناس من البنيان ويروحون ينظرون القمر، كل يراه وكل يعرفه.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة.
ثم ذكر حديث أبي هريرة وهو يعني بعض يدل على بعض ما جاء في الحديث جرير المتقدم، يعني قال هل تضامون أتضامون، يعني في سؤال استفهام في رؤية البدر، هل تضامون يعني هل تزدحمون لأجل أن تروه؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك، يعني كما أنكم ترون القمر بدون تضام وتزاحم فكذلك ترون الله عز وجل دون أن يكون هناك تضام وتزاحم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن يحيى بن عيسى الرملي صدوق يخطئ، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. عن الأعمش
سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي صالح
أبو صالح ذكوان السمان ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة
أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر صحابة الحديث.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما.
ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقد سألوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ لأنهم في الدنيا لا يرونه، وقد قال صلى الله عليه وسلم إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فسألوا عن رؤية يوم القيامة، فالرسول عليه الصلاة والسلام مثل لهم برؤيتهم للقمر وأنها محققة وأنهم يرونه في الدار الآخرة رؤية محققة، كما أن رؤيتهم للقمر في الدنيا محققة، فقال هل تضارون في رؤيته، يعني بحيث يعني يضر بعضكم بعضا في التضام والتلاصق والتلاحم من أجل أن تروه؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته، يعني لا يضر بعضكم بعضا من أجل أن تروه، وإنما ترونه في الدار الآخرة من غير تضار من بعضكم البعض، كما أنكم ترون القمر في الدنيا وتشاهدونه دون أن يلتصق بعضكم بعض ويضر بعضكم بعضا في الازدحام من أجل رؤية الله سبحانه وتعالى. وهو مثل الحديثين السابقين. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني،
هذا هو أبو كريب، ذكر هنا باسمه دون كنيته، وأحيانا يذكر بالكنية وأحيانا يذكر بالاسم، وهنا محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله بن إدريس
وهو الأودي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد،
أبو سعيد الخدري سعيد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ورد في بعض أحاديث الرؤية أن الرؤية لله سبحانه، وفي بعضها أن الرؤية لوجه الله، فكيف الجمع؟
كلها رؤية الله ورؤية وجه الله، كلها رؤية الله عز وجل. الله عز وجل من صفاته الوجه، من صفاته الوجه، هذه من صفات الله عز وجل، فرؤية الله عز وجل رؤية وجه الله.
يقول: كثيرا ما نجد إثبات الرؤية في باب الأسماء والصفات، لو تفضلتم أن توضحوا لنا العلاقة بين الأمرين.
لأن 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 رؤية الله عز وجل رؤية لذاته، وهي ثابتة، كما أن صفات الله عز وجل ثابتة، كما أن له سمع وله بصر، فهو مرئي سبحانه وتعالى، فهو مرئي يرى.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه.
ثم ذكر حديث أبي رزين العقيلي، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
أكلنا نرى الله يوم القيامة؟
أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ فذكر يعني هذا المثال الذي هو رؤية القمر، وقال: ليس كلكم يرى القمر يعني غير مخلي به، يعني غير منفرد، وإنما كل يراه بدون أن يستقل برؤيته، وبدون أن يحصل مزاحمة يعني وتضار، فهو مثل ما تقدم في الأحاديث، يعني فكما أن كل واحد يراه، يعني فكما أنكم كل واحد يرى القمر بدون مزاحمة، فكذلك كل يرى الله عز وجل بدون مزاحمة في الدار الآخرة. قال هو الحديث:
أكلنا نرى الله يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟
يعني آية ذلك علامة، علامة ذلك أو مثال ذلك، فذكر هذا المثال الذي هو مخلوق مخلوقات الله في السماء، كل يراه بدون مزاحمة وبدون تضار وبدون تضام.
قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟
أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ معناه أنه يراه يعني بنفسه دون أن يكون مزاحما أو مزاحما، وإنما كل واحد وهو في مكانه يرى الله عز وجل مخليا به، يعني يراه يعني دون أن يكون هناك ضرر يناله بسبب الزحام والتضار، بل كل واحد وهو في مكانه يراه مخليا به، أي واحد في مكان هذا ينظر للقمر فإنه يراه، فكذلك يكون في الدار الآخرة.
قال: قلت بلى. قال: فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه.
والله أعظم، يعني الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، ولكن هذا إثبات للرؤية لمخلوق مخلوقات الله عز وجل محققة فيكون في ذلك في الدار الآخرة، وهذا آيته في خلقه، يعني أن من آيات الله عز وجل القمر الذي كل يراه ولا يحصل تضامن في رؤيته، فكذلك رؤية الله في الدار الآخرة لا يكون فيها تضام بل كل يراه.
رزين، أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه.
ثم ذكر حديث أبي رزين العقيلي هو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال
أكلنا نرى الله يوم القيامة؟
أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ أكلنا نرى الله يوم القيامة؟ فذكر يعني هذا المثال الذي هو رؤية القمر، وقال ليس كلكم يرى القمر يعني غير مخلي به، يعني غير منفرد، وإنما كل يراه بدون أن يستقل برؤيته وبدون أن يحصل مزاحمة يعني وتضام وتضار، فهو مثل ما تقدم في الأحاديث، يعني فكما أن كل واحد يراه، يعني فكما أنكم كل واحد يرى القمر بدون مزاحمة، فكذلك كل يرى الله عز وجل بدون مزاحمة في الدار الآخرة. قال أول حديث
أكلنا نرى الله يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟
يعني آية ذلك علامة، علامة ذلك أو مثال ذلك، فذكر هذا المثال الذي هو مخلوق مخلوقات الله في السماء كل يراه بدون مزاحمة وبدون تضار وبدون تضام.
قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟
أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ معناه أنه يراه يعني بنفسه دون أن يكون مزاحما أو مزاحما، وإنما كل واحد وهو في مكانه يرى الله عز وجل مخليا به، يعني يراه يعني دون أن يكون هناك ضرر يناله بسبب الزحام والتضار، بل كل واحد وهو في مكانه يراه مخليا به، أي واحد في مكانه هذا ينظر القمر فإنه يراه، فكذلك يكون في الدار الآخرة.
قال قلت بلى. قال فالله أعظم، وذلك آيته في خلقه.
والله أعظم، يعني الله أعظم من كل شيء وأكبر من كل كبير سبحانه وتعالى، ولكن هذا إثبات للرؤية لمخلوق مخلوقات الله عز وجل محققة فيكون في ذلك في الدار الآخرة، وهذا آيته في خلقه، يعني أن من آيات الله عز وجل القمر الذي كل يراه ولا يحصل تضام في رؤيته، فكذلك رؤية الله في الدار الآخرة لا يكون فيها تضام بل كل يراه وهو مخليا به، يعني منفرد بدون حاجة إلى تضام وتزاحم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة خرج أصحاب الكتب إلى الترمذي
عن يزيد بن هارون
بواسطة ثقة خرج أصحاب الكتب
عن حماد بن سلمة
ثقة خرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
عن يعلى بن عطاء
وهو
ثقة خرج البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن عن وكيع بن حدث
وهو
مقبول خرج أصحاب السنن عن عمه أبي رزين
أبو رزين العقيلي أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
وأبو رزين ووكيع هذا مقبول ولكن وجد يعني ما يعبده وما يشهد له، وأيضا المتن هو مثل الحديث السابقة التي فيها رؤية الله عز وجل وأن كل يراه وأن الشمس دونها ليس دونها سحاب والقمر ليس دونه سحاب وأن كل يراه، وكذلك تحصل رؤية الله عز وجل في الدار الآخرة، ووجد من هو متابع لوكيع، ووجد أيضا الشواهد الأخرى التي تقدمت وغيرها مما فيه إثبات رؤية الله عز وجل بدون تضار وتضام.
هل أهل الجنة يتفاوتون في رؤية ربهم عز وجل بحسب درجاتهم؟
الله أعلم.
من لم يثبت الرؤية هل يقال له الجزاء من جنس العمل، سيمنع من الرؤية يوم القيامة عقوبة له أم أنه سيعامل كبقية المسلمين؟
لا شك أن من لم يثبت الرؤية يعني حري بأن يحرم الرؤية وأن لا تحصل له لأنه ما أثبتها وعدم إثباتها أخذ وعمل بما جاء عن الله عز وجل في آية عديدة وأحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حري أن يحال بينه وبينها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
ما ذكر حديث أبي رزين العقيلي وهو يتعلق بصفة الضحك لله عز وجل، وهذه من الصفات التي ثبتت في سنة الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في أحاديث عديدة، منها هذا الحديث، وأن الله عز وجل ضحك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني قنوط عباده يعني كونهم يعني إذا حصل لهم سوء حصل لهم ضرر يعني يظنون أن لا يحصل يعني خيرا بعد ذلك، ومع قرب غيره يعني تغيير الحال من المرض إلى الصحة ومن الخير إلى الشر من الشر إلى الخير. فالله عز وجل يضحك يعني من ما يحصل منهم عندما يحصل لهم السوء ويحصل لهم الضرر ويحصل لهم القحط، يعني يتأثرون مع أن تغيير الله عز وجل وتبديله الحال من حال إلى حال، من حال يعني فيها جذب إلى حال فيها خصب، وحال فيها عافية يعني مضرة إلى حال فيها منفعة، حال فيها سقم إلى حال فيها صحة، وما إلى ذلك. قرب غيره يعني تغييره يعني وتبديله الحال من حال إلى حال، من الحال التي فيها نقص وفيها يعني ضرر إلى الحالة التي فيها نفع وفيها فائدة وفيها مصلحة.
ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا.
وهذا أيضا في السؤال أو يضحك؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا، لن نعدم من رب يضحك خيرا، يعني أنهم إذا حصل لهم جذب وحصل لهم قحط وحصل لهم كذا فهم لا يعدمون من رب هذه صفته أن يسوق لهم الخير وأن يبدل حالهم من حال السوء إلى حال الحسن، ومن حال الشدة إلى حال الرخاء، ومن حال الضيق إلى حال السعة. نعم.
قال حدثنا أسند نفسه أبو بكر بن شيبة عن
الأسناد هو كامل من أول إلى آخر كذلك.
نعم.
نعم. والحديث في إسناده وكيع وهو مقبول، لكن وجد يعني ما يعني يشهد له ومن يتابعه في ذلك، فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة الضحك ثابتة لله عز وجل.
هنا البوصيري ذكر أن وكيع بن حدث إنما ذكره ابن حبان في الثقات وذكره الذهبي في الميزان وباقي رجال الإسناد احتج بهم مسلم. الأخ هنا يفيد بأن وكيع بن حدث أو عدث ذكره ابن حبان في كتابه مشاهير علماء الأمصار وقال وكان من الأثبات، وقال الأخ يعلق نقلا من كلام المعلم لا يخفى على شريف علمكم أن ابن حبان إن صرح بتعديل الراوي
كان تعديله بمنزلة تعديل غيره من متوسط أهل الجرح والتعديل كما ذكر ذلك المعلم، هل هذا كاف في تصحيح حديثه؟
لا، ما يكفي تصحيح حديثه، لأن وإنما يحتاج إلى متابع وإلى ما يؤيده. وأما مجرد كونه يوثق يعني ولا وغيره لا يوثق، يعني نعم إذا كان لها يعني روى عنه كثيرون وروى عن كثيرين يمكن، لكن المقبول هو الذي يحتاج إلى متابعة، ولا يكفي ثبوت الخبر إذا جاء من طريقه حتى يأتي ما يعضده ويؤيده. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن عمه أبي رزين رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وما ثم خلق عرشه على الماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن
أبي رزين العقيل
ويروي عنه وكيع بن عدس أو حدس، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض،
قبل أن يخلق خلقه
يعني يخلق السماوات والأرض. قال كان في عماء، ما تحته ما فوقه هواء وما تحته هواء. وكلمة عماء هذه جاءت بالمد وجاءت بدون مد، وهي بالمد قيل معناها السحاب الرقيق، ومعنى يعني في عماء يعني فوقه، يعني أن في بمعنى على، كما قال الله عز وجل أمنتم من في السماء، أي فوقها إذا أريد بها السماء المبنية، إذا أريد بالسماوات السماء المبنية سماوات مبنية فالله عز وجل فوقها، ولا يكون حالا في المخلوقات وإنما هو فوقها. وإن أريد به العلو فالله عز وجل في العلو فوق السماوات، لكن إذا كان المقصود بالسماء السماوات المبنية فإن في بمعنى على كما قال الله عز وجل ولو يصلي لأنكم في جذع النخل، يعني على جذع النخل وليس تصليب في داخلها داخل الجذوع وإنما هو عليها. فإذا تأتي يعني في بمعنى على، يعني في جذع النخل يعني على جذع النخل، يعني في السماء إذا أريد لها المبنية فهو فوقها يعني فوق السماء، وإن أريد العلو فالله تعالى في العلو، والعلو فوق السماوات، السماوات بالنسبة لنا علو وما فوقها علو، والله عز وجل في العلو الذي فوق السماوات، ليس فيه إلا الله سبحانه وتعالى يعني فوق العرش، فهو في علو عقيل في سماء عماء، يعني إذا كان بالهمز وهو سحاب رقيق، ومعنى ذلك أن الله تعالى فوقه. وقيل بدون مد وهو يعني وهو لا شيء، ومعنى ذلك أنه ليس هناك أحد سواه سبحانه وتعالى، وإنما هو وحده سبحانه وتعالى الذي كان ثم أوجد المخلوقات وكانت بعد أن لم تكن، يعني ما تحته هواء وما فوقه هواء، يعني بالنسبة بالهمز أو بدون الهمز. ولكن الحديث كما هو معلوم في إسناده وكيع وليس له متابع، فإذا الحديث ضعيف غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحديث أن الله كان ولم يكن غيره ثم خلق المخلوقات، كان سبحانه وتعالى ثم خلق المخلوقات، لكن بهذا اللفظ أنه كان في عمى، يعني ما فوقه هوى وما تحته هوى، أي تحت يعني ذلك السحاب أو تحت يعني ذلك العمى، بهذا اللفظ غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء.
يعني تحت العماء، تحت العماء يعني ما فوقه هواء وما تحته هواء.
ما هنا بمعنى
نافية،
ما تحته نفي،
ليس هناك نا.
وما ثم خلق،
يعني وليس هناك خلق، ليس هناك خلق، يعني الله خلق المخلوقات بعد ذلك، الله كان وحده ثم خلق المخلوقات. ما ثم يعني ليس هناك خلق المخلوق.
عرشه على الماء،
عرشه على الماء، يعني إذا كان مقصود به يعني ما هناك خلق غير العرش وغير الماء، والماء والعرش يعني هي من أول، هي أول مخلوقات العرش والماء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح
الجرجرائي وهو
صدوق خرج أبو داود بن ماجه.
نعم.
عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدث عن أبي رزين.
نعم. مرة بسنة.
قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا رب أعرف. حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. قال وأما الكافر والمنافق فينادى على رؤوس الأشهاد. قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين.
ثم ذكر هذا الحديث في النجوى وهو في صفة الكلام لله عز وجل، وأن الله تعالى يتكلم ويناجي عبده ويخاطبه في الدار الآخرة. قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان يطوف في البيت فسأله رجل عن النجوى، وهذا يدل على أن الطواف في البيت يجوز فيه الكلام ويجوز فيه التحديث والاستفتاء والإجابة على الفتوى. فسأله وهو يطوف البيت عن النجوى، فذكر النجوى هي كلام الله عز وجل لعباده، فقال إن الله إنه يدني عبده المؤمن
حتى يضع عليه كنفه،
حتى يضع عليه كنفه يعني يستره ولا يطلع أحد على هذه المناجاة، ويقرره بذنوبه ويعترف بها ويرى أنه لا خلاص وأنه قد هلك. فالله عز وجل يقول له أنا سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكافر فإنه لا يستر وإنما على رؤوس الأشهاد، يعني ينادى به يعني استحقاقه للعذاب، فهو بخلاف المؤمن الذي ستر ونوجي دون أن يطلع على مناجاة أحد، لأن الله ستر ذلك عن الناس وأخفاه عن الناس، بخلاف الكافر فإن ذلك يعلن ويفضح ولا يكون هناك ستر، يعني كما يحصل للمؤمن. أعز الحديث سأله عن مناجاة عن النجوى
كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول يا ربي أعرف، حتى إذا بلغ منه ما شاء الله
يعني يعرف الذنوب التي قررت عليه، قرر يعني وأخبر بها، يعرفها ويعرف أنها قد حصلت منه. هذا الحديث يدل على إثبات صفة الكلام الله عز وجل، وأنه يكلم عباده في الدار الآخرة. وصفة الكلام لله عز وجل كغيرها من الصفات تثبت على ما يليق بالله، وكلامه يسمع منه. ليس معنى الكلام أنه معنى قائم بالنفس لا يسمع، وإنما هو كلام مسموع سمعه جبريل من الله عز وجل عندما ينزل بالوحي، وسمعه موسى كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى من ميقاتنا وكلمه ربه، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسمعه أهل الجنة ويسمعه أهل الجنة إذا دخل الجنة، ويسمعه من شاء الله عز وجل من خلقه. فالكلام هو صفة من صفات الله عز وجل، وهو يتكلم كما يليق به، وكلامه يسمع منه، يسمعه من شاء الله سمعه منه، ولا ينفى عن الله عز وجل أو يتأول، على اعتبار أنه إذا أثبت يستلزم التشبيه، كما هي طريقة الجهمية الذين يعطلون الصفات بحجة أنه يلزم من إثبات التشبيه، فإنه لا يلزم من إثبات التشبيه، بل إثبات مع تنزيه كما هو الشأن في جميع الصفات. وشبهتهم هي تصور أن الإثبات يستلزم التشبيه، وأنه لا إثبات إلا مع تشبيه، فمن أجل ذلك جاء الضرر وجاءت المصيبة للمعطلة، حيث تخيلوا أمرا باطلا ففروا منه ووقعوا فيما هو أسوأ منه، وهو التشبيه بالمعدومات، وهو التشبيه بالمعدومات. ومن المعلوم وكان مما يقولون أن لو أثبتنا أن الله يتكلم بصوت يسمع للزم أن يكون له لسان وأن يكون له كذا وأن يكون له كذا، لأنهم لا يعرفون ذلك إلا وفقا لما يشاهدون. وهذا من الكلام الباطل، فإن الكلام يثبت الله عز وجل على ما يليق به، وليس كل كلام يلزم أن يكون بهذه الطريقة، فقد وجد في الدنيا الكلام على وجه لا يتفق مع الطريقة التي نشاهدها ونعينها، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا بمكة كان يسلم عليه عليه الصلاة والسلام ويقول السلام عليك يا محمد، كيف تكلم الحجر؟ هل ما تكلم إلا بحنجرة ولهات وخارج حروف ولسان وشفتين؟ الله تعالى أنطقه الذي أنطق كل شيء، وظهر منه الكلام على وجه لا نعرفه. فإذا كان هذا مخلوق مخلوقات وجد منه الكلام وليس على الطريقة التي نعرفها ونشاهدها، فإذا كون الكلام يضاف إلى الله عز وجل على وجه يليق به هذا من باب أولى، وليس ولا يلزم أن يكون الأمر كما قالوا، لأن الحجر الذي كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف له هذه الكيفية التي هي معروفة بالنسبة للمخلوقين وبالنسبة للناس الذين يعني يعرف كيفية كلامهم. فهذا مخلوق من مخلوقات الله، حجر يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا محمد. ثم أيضا في الدار الآخرة كما جاء في النصوص الأيدي والأرجل والجلود تنطق وتشهد على ما حصل منها، قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهذا الانطاق لا يلزم أن يكون ما يكون بهذه الطريقة، أن يكون كذا وكذا من الصفات التي يكون بها كلام المخلوقين، فإن الواجب هو إثبات الكلام وأنه يسمع من الله عز وجل، وأنه كما يليق به، ولا يلزم من الإثبات التشبيه في المخلوقين، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم.
وأما الكافر والمنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع،
يعني في الأشهاد يعني فيه، يعني خالد اللي هو خالد بن الحارث الأول،
نعم
نعم خالد بن الحارث، قال في الأشهاد يعني كأن هذه الكلمة أو الذي هي يعني على رؤوس الأشهاد يعني فيها يعني أمر غير واضح كبقية الكلام الآخر الذي جاء في الحديث، فإنه يفضح الكافر يوم القيامة ويكون على رؤوس الأشهاد، بخلاف الذي ستر الله عليه وكلمه دون أن يطلع أحد على مناجاة الله عز وجل، فقال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
شيء من انقطاع، يعني
ما أدري هو انقطاع في الكلام أو انقطاع في ال... يعني في... ما أدري.
قال حدثنا حميد بن مسعدة
صدوق أخرجه مسلم وأصحاب السنة،
عن خالد بن الحارث
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
عن سعيد عن قتادة،
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب الكتب، وقتادة بن دعامة السدسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
عن صفوان بن محرز المازني
وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود، عن ابن عمر
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. هنا في طبعة بشار عواد قال أي في لفظ على رؤوس الأشهاد أنه لم يتصل سنده، أي في قوله شيء من انقطاع علق عليها قال أي في لفظ على رؤوس الأشهاد أنه لم يتصل سنده وبقية الحديث موصول بلا انقطاع. وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين.
وأما الكافر فينادى،
وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد، قال خالد في الأشهاد شيء من قطاع.
ماذا يعني في الجملة يعني كلها ولا يعني هذا التوضيح يعني وجد في مكان آخر؟
هذا تعليق بشار نفسه.
لا بس أقول ما أدري يعني قضية يعني أنه يعني أن هذه الجملة أن فيها انقطاع، يعني أنها رويت في إسناد فيها انقطاع.
يقول السائل حفظك الله البعض يقول إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الإسراء، وهذه مسألة عقدية، فهل الصحابة اختلفوا في مسألة الرؤية أم أنها مسألة أخرى؟
لا ما اختلفوا في مسألة الرؤية، يعني الآيات كثيرة عديدة في الرؤية والحديث متواترة، فلم يختلفوا فيها ولم يختلف أهل السنة والجماعة فيها، وإنما الذي خالف فيها أهل البدع المنحرفون عن طريقة أهل السنة والجماعة. وأما مسألة رؤية الله عز وجل يعني كونه رأى ليلة المعراج، هذه مسألة جزئية يعني لا يترتب عليها يعني شيء يتعلق بنا في الرؤية، لأن الرؤية حديثة متواترة. أما كون الله عز وجل كون رأى ربه في الإسراء ومرة هذا لا يؤثر، لأن الرؤية ثابتة، وأيضا الرؤية ما معلوم أنه في الدنيا أن الله لا يرى، فهل الرسول رآه أو ما رآه؟ من الصحابة من أثبت ذلك ومنهم من نفى، ومن أثبت قيل أن المقصود الرؤية القلبية وليست الرؤية البصرية. فالحاصل أن هذا لا يقال أنه من اختلاف في الرؤية، الرؤية ثابتة، وإنما هل رأى ربه تلك الليلة؟